أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، صلى الله على محمد وعلى آله. هذه خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، فإن ترتبها وظهورها يتوقف على أمرين. لا زال الكلام حول ثمرة النزاع في مسألة الضد، وقلنا أن ثمرة النزاع ليست في الضد العام وإنما هي في الضد الخاص، وقلنا أن ثمرة النزاع ليست في الضد الخاص مطلقا وإنما في الضد الخاص العبادي. ولذلك المصنف يقول لا بد من تأسيس بعض القواعد حتى نعلم أن الضد الخاص العبادي هل يمكن الإتيان به أو لا يمكن الإتيان به. وهنا يذكر المصنف هاتين المسألتين. الأولى القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري التبعي. تارة، وقد أخذنا هذا الكلام في مقدمات علم الأصول، تارة يكون النهي نهيا أصليا، وتارة يكون النهي نهيا تبعيا غيريا. هنا الآن لو أمرك الشارع مثلا بإزالة النجاسة، فقلنا أن الضد العبادي الخاص هو ماذا؟ هو الصلاة. الضد العبادي الخاص إذا تركت إزالة النجاسة فتكون العبادة وتكون الصلاة هي الضد العبادي الخاص. هذه الضد العبادي الخاص، سؤال، هل هي منهي عنها بالنهي الأصلي؟ قطعا ليست منهيا عنها بالنهي الأصلي، وإنما هي منهي عنها بالنهي التبعي. يعني شنو بالنهي التبعي؟ أنت مأمور بإزالة النجاسة، ولأن تركك لإزالة النجاسة عصيانون لا يجوز لك أن تأتي بشيء يزاحم إزالة النجاسة حتى لو كان عبادة. نعم، على كل حال، فإذا الصلاة في مورد إزالة النجاسة ليست منهيا عنها بالنهي الأصلي وإنما منهي عنها بالنهي التبعي. هنا السؤال، نقول هل أن العبادة حينما نقول أن النهي في العبادة يقتضي الفساد، هل أن المراد من كلمة النهي النهي مطلقا سواء كان أصليا أو كان تبعيا أم ماذا؟ إذا قلنا أن المراد من كلمة النهي نهي مطلق، فذلك يعني أن العبادة تقع فاسدة سواء نهي عنها أصلا أو تبعا. وأما إذا قلنا لا، إذا قلنا أن المراد من النهي في العبادة الذي يقتضي الفساد فقط هو النهي الأصلي، فذلك يعني أن صاحبنا في المثال لو صلى ولم يزل النجاسة ماذا تكون صلاته؟ تكون صلاته صحيحة. فإذا لا بد من البحث أولا أن المراد هل هو نهي أصلي أم تبعي. إذا قلنا النهي مطلقا يقتضي الفساد في العبادة، فأنا إذن لا يجوز لك أن تأتي بالضد الخاص، وإذا أتيت به وقعت العبادة فاسدة. إذا قلنا المراد من النهي فقط هو النهي الأصلي، فإن الضد الخاص العبادي نهي عنه، ولكنه نهي عنه تبعا لا أصلا، فحتى لو جاء به تقع صحيحة. الأول القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري التبعي، لأنه إذا قلنا بأن النهي مطلقا لا يقتضي فساد العبادة، يعني شنو؟ يعني لا نهي أصلي ولا نهي تبعي، ذاك الوقت شنو؟ تقع الصلاة صحيحة. أو خصوص النهي التبعي لا يقتضي الفساد. طبعا ما معقول أن نقول بأن النهي الأصلي لا يقتضي الفساد، النهي الأصلي يقتضي الفساد، وإنما الخلاف في النهي التبعي. أو خصوص النهي التبعي لا يقتضي الفساد فلا تظهر الثمرة أبدا. فإذا بنينا في الأصول على أن النهي التبعي لا يقتضي الفساد، فإن المكلف لو وقع في ضد عبادي خاص وصلاه وأدى العبادة وترك الواجب الأول تقع عبادته آنئذ صحيحة ولا إشكال فيها، وهو واضح لأن الضد العبادي حينئذ يكون صحيحا سواء قلنا بالنهي عن الضد أم لم نقل، أم لم نقل، حتى لو لم نقل أنه نهي عن ضد يعني نهي تبعي فهو صحيح. والحق أن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري على الظاهر، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. المصنف يقول أن الحق هو أن النهي مطلقا في العبادة يقتضي الفساد حتى لو كان نهيا تبعيا، هذا هو الرأي المختار. واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا، فنقول إن أقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو أن النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه، وإذا كان الأمر كذلك فالمنهي عنه باق على ما هو عليه من مصلحة بلا مزاحم لمصلحته، فيمكن التقرب فيه أو به إذا كان عبادة بقصد تلك المصلحة المفروضة فيه. الله عز وجل إذا أمرنا بشيء فإنما يأمرنا به لوجود مصلحة، صح؟ وهذا ما يسمى بالأصول في الأصول في بملاك الفعل، ما يسمى في الأصول بملاك الفعل، كل شيء له ملاك، له ملاك، ملاك الفعل. طيب هنا الآن نرجع إلى مثالنا إزالة النجاسة والصلاة. أنت مأمور بإزالة النجاسة وإزالة النجاسة لها مصلحته. طيب أنت مأمور بالصلاة، صحيح؟ أنت مأمور بالصلاة، الصلاة لها ملاك ولها مصلحته، صح ولا لا؟ الصلاة لها ملاك ولها مصلحته. سؤال هنا، المصلحة هنا في الصلاة هل هي لا تزال باقية أم أنها انتهت؟ هي ضد عبادي خاص له مصلحة، وإزالة النجاسة أيضا له مصلحة. قلنا بالنهي التبعي، قلنا بالنهي التبعي، النهي التبعي عن شنو؟ يعني تبعا لأنك مأمور بإزالة النجاسة فأنت منهي عن الإتيان بشيء غيره وهو الصلاة في المثال، وهو الأمر العبادي في مثالنا وهو الصلاة. العبادة والصلاة لها مصلحة، لها ملاك. سؤال، هذا النهي المتوجه بالنهي التبعي للعبادة هل يلغي مصلحة العبادة؟ هل يلغي الملاك أم لا يلغي؟ هنا يقول المصنف من باب المقدمة لأن نشرح قبل أن نواصل، يقول المصنف هنا مصلحة العبادة باقية على حالها وبالتالي ملاكها باق على حاله، وبالتالي يمكن للإنسان أن يأتي بالصلاة لأن ملاكها ومصلحتها لا زال قائما، والنهي التبعي لا يؤثر فيها، والنهي التبعي لا يؤثر فيها. لكن يقول المصنف وهذا ليس بشيء، ها؟ وإن صدر من بعض أعاظم مشايخنا. يقول هذا الكلام غير صحيح، وهو بالتالي يرد على المحقق النائيني. المحقق النائيني هو صاحب هذا الكلام. المحقق النائيني يقول أن النهي التبعي في الضد العبادي الخاص لا يلغي المصلحة الموجودة في العبادة، لا يلغيها، وإنما المصلحة لا تزال باقية، ما دام المصلحة لا تزال باقية فيجوز لك الإتيان بها. بين قوسين قبل أن نأتي ونفصل في كلام المحقق النائيني، الأصوليون هنا يذكرون مسألتين. المسألة الأولى يذكرون مسألتين في باب في عنوان، وهذا العنوان هو ما يمكن أن نسميه كيف يمكن لك أن تأتي بالعبادة. لا يمكن لك أن تأتي بالعبادة إلا عبر أحد طريقين. الطريق الأول وجود الملاك والمصلحة، الطريق الثاني وجود الأمر الفعلي بالعبادة. المحقق النائني يذهب إلى الأول، يقول وجود الملاك والمصلحة بذاته كاف في انبعاث المكلف إلى الفعل، وبالتالي في المقام يجوز له أن يأتي بالضد الخاص العبادي. الباقون يقولوا لا، يقولوا العبادة إنما يؤتى بها بقصد الأمر وامتثالا للأمر وانبعاثا من الأمر المتوجه من قبل الشارع. ولذلك يقول المصنف وهذا ليس بشيء يرد على المحقق النائي، وإن صدر من بعض أعاظم مشايخنا، لأن المدار في القرب والبعد في العبادة ليس على وجود المصلحة والمفسدة فقط، مو قضية ملاك. الصلاة معروف، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة على كل حال أمر حسن، هذا أمر معلوم. فإنه من الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد معنويان، ومو مقصود القرب الجغرافي، تشبيها بالقرب والبعد المكانيين. وما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا لا يصلح للتقرب به إليه. ما دام أن الشارع نهاك عن الصلاة ولو بالنهي التبعي، لأن المصنف كما قلنا من القائلين بأن النهي مطلقا يقتضي الفساد في العبادة كما تقدم، فما دام أن الصلاة منهي عنها بالنهي التبعي فذلك يكشف عن ماذا؟ عن ذهاب المصلحة والملاك، فلا مصلحة ولا ملاك في الصلاة. وإذا لم يكن فيها مصلحة ولم يكن فيها ملاك ذاك الوقت كيف نصحح العبادة وكيف تقرب من المولى؟ ما فيها تقريب من المولى أبدا. وما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا لا يصلح للتقرب به إليه، ومجرد وجود مصلحة فيه لا يوجد مرغوبيته له مع فرض نهيه وتبعيده. يقول لا تشتبه وتعتقد بأن الصلاة لا زالت فيها مصلحة، لأنه مع ورود الناهي انتفت المصلحة، ومع ورود الناهي انتفت التقريب به إلى المولى، فهو يبعد عن المولى لا يقرب إليه. وبعبارة أخرى، تصوير آخر الكلام، لا وجه للتقرب إلى المولى بما أبعدنا عنه. أنت تريد تتقرب لله عز وجل، فهل يمكن أن تتقرب بالمبغوض إليه لو تتقرب بالمحبوب إليه وفي المقام لا محبوب إليه؟ والمفروض أن النهي التبعي نهي مولوي. هذه هم المصنف في بطن هذه القضية المسألة الأولى يشير إلى أن النهي التبعي ليس نهيا عقليا وإنما هو نهي مولوي، نهي إلهي، يعني نهي ليس نهيا تنزيهيا وإنما هو نهي تحريمي. وكونه تبعيا لا يخرجه عن كونه زجرا وتنفيرا وتبعيدا عن الفعل، وإن كان التبعيد لمفسدة في غيره أو لفوات مصلحة الغير. التبعيد ما إن شغل من وين منشأه؟ هل أن منشأ التبعيد هو الصلاة نفسها لو إزالة النجاسة؟ المهم وقع التبعيد، المهم وقع التبعيد دون لحاظ المنشأ من أين. نعم، لو قلنا بأن النهي عن الضد ليس نهيا مولويا بل هو نهي يقتضيه العقل الذي لا يستكشف منه حكم الشرع كما اخترناه في المسألة، فإن هذا النهي العقلي لا يقتضي تبعيدا عن المولى إلا إذا كشف عن مفسدة مبغوضة للمولى، وهذا شيء آخر لا يقتضيه حكم العقل في نفسه. يقول المصنف نعم في طريق للتفصي من هذه المسألة، وهو القول بأن النهي التبعي هنا ليس نهيا مولويا وإنما نقول نهي عقلي. إذا ثبتنا بأنه نهي عقلي لكن الوقت المصلحة لا تزال موجودة في أين؟ في العبادة، فيجب الإتيان بها. لكن مع ذلك يقول المصنف حتى لو قلنا بالنهي العقلي لازم نشوف أنه هل يمكن لنا أن نكشف بحكم العقل أن هذه العبادة فيها مفسدة مبغوضة لله أو لا. إذا أدرك العقل بأن هذه العبادة فيها مفسدة وهي مبغوضة لله عز وجل، فعاد الكلام إلى الكلام الذي ذكرناه سابقا، وبالتالي حتى لو كان النهي عنها نهيا عقليا فإنها أيضا مبغوضة للمولى، وبالتالي تكون مبعدة ومنفرة وليست مقربة. إيه صحيح، ما حكم به العقل حكم به الشرع، بس احنا نريد الان نقول شنو، نقول العقل حكم به، بس لازم نسأل العقل، انت لما حكمت بان هذا نهي عقلي هل نكتشف من ذلك ان الاتيان بالعبادة فيها مفسدة او مبغوضية للمولى؟ والله لا. اذا كشف هالشكل فرجع الكلام الى ما ذكرناه سابقا. وبالتالي على كل حال الاتيان بالعبادة في الضد الخاص العبادي تقع فاسدة، تقع على هذا المبنى تقع فاسدة. الثاني، إن صحة العبادة والتقرب لا تتوقف على وجود الأمر الفعلي بها. صلي صلاة الفجر، أكو فعل، أكو أمر فعلي بصلاة الفجر، وبالتالي هي مقربة للمولى، بل يكفي في التقرب بها إحراز محبوبيتها الذاتية للمولى وإن لم يكن هناك أمر فعلي بها لمانع. الصلاة تقرب إلى المولى وما عندنا أمر فعلي، ما عندنا أمر فعلي. هنا في المقام يقول صحة العبادة لا تتوقف على وجود الأمر الفعلي، ما عندك أمر فعلي بالصلاة مع فرض إزالة النجاسة، صح الله لا؟ لكن المصنف هنا يقول الأمر الفعلي إنما وجد بسبب مانع، والمانع هو وجود النجاسة، والمانع هو وجود النجاسة. يقول ففي هذا الحال إحراز المحبوبية الذاتية في العبادة يكفي. الصلاة محبوبة للمولى، هذا بذاته كافي، يجوز لك الإتيان بها حتى لو لم يكن هنالك أمر فعلي. ليش؟ لأن الأمر الفعلي موجود، ولكن المانع بسبب وجود المانع وهو وجود النجاسة تأخر وصول الأمر الفعلي، وبالتالي على هذا المبنى يجوز الإتيان بالعبادة، بخلاف المسألة الأولى التي بنينا هرمها على أساس عدم صحة الإتيان بالضد العبادي الخاص. هنا لا. يقول أما إذا قلنا بأن عبادية العبادة لا تتحقق إلا إذا كانت مأمورا بها بأمر فعلي ولا شأن لنا بوجود المانع من عدمه، على هذا المبنى العبادة لا تقع صحيحة، ماكو أمر فعلي، الأمر الفعلي متوجه لإزالة النجاسة، لأنه فلا. وأما إذا قلنا بأن عبادية العبادة لا تتحقق إلا إذا كانت مأمورا بها بأمر فعلي فلا تظهر هذه الثمرة أبدا، لأنه قد تقدم أن الضد العبادي سواء كان مندوبا أو واجبا، أقل أهمية أو موسعا أو مخيرا، الصور الأربعة اللي ذكرناها في الدرس الماضي، لا يكون مأمورا به فعلا لمكان المزاحمة بين الأمرين، ومع عدم الأمر به لا يقع عبادة صحيحة وإن قلنا بعدم النهي عن الضد. يقول المصنف في الحقيقة المسألة مو مسألة نهي تبعي عن الضد أو نهي أصلي، المسألة الأصلية في المقام هو وجود الأمر الفعلي، وفي المقام لا يوجد أمر فعلي، في المقام لا يوجد أمر فعلي بالعبادة، فإذا لم يوجد ما هو المسوغ للإتيان بهذه العبادة ولا أمر فعلي؟ تقول إن مانع، نقول مانع ما إن شغلي هذا المانع، تقول في موقع آخر ما إحنا ما إن شغلي المانع، إحنا شغلنا مع وجود الأمر الفعلي حتى لا يكون تشريعا محرما إتيانك بالعبادة، لأن الإتيان بالعبادة من دون أمرين يسمى تشريعا محرما، تشريع محرم تجيب عبادة بدون أمر. بعد بالله تقول إن أكو مانع موجود وهو مانع وجود النجاسة، أقول لك ذاك المانع إذن لغى الأمر، وجود الأمر الفعلي انتهى. والحق هو الأول، اللي هو نعم الحق هو الأول، يعني أن صحة العبادة لا تتوقف على وجود الأمر الفعلي. والحق هو الأول، أي أن عبادية العبادة لا تتوقف على تعلق الأمر بها فعلا، بل هذا المثل الذي ذكرناه، بل أن الملاك والمصلحة، بل إذا أحرز أنها محبوبة في نفسها للمولى مرغوبة لدي، فإنه يصح التقرب بها إليه، وإن لم يأمر بها فعلا لمانع، مدام المصلحة لا زالت موجودة، مدام الملاك لا زال موجودا، مانع غطاه، لا المانع لا يغطي على المفسدة. ولا نقول باشتراط وجود الفعل الأمر فعلا في المقام، لأنه كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة الواجب، المصنف يربط المبحث مقدمة الواجب. مقدمة الواجب شنو قلنا هناك؟ أولا ماكو أمر مولوي بالمقدمة، صح ولا لا؟ أمر مولوي بالمقدمة ماكو، ولكن فهمنا بأن الواجب يتوقف عليها، فقلنا أن الإتيان بالمقدمة مرغوب للمولى، لأن المصنف لا يقول بأنه مقدمة الواجب كما ذكرنا واجبة مطلقا، وإنما من هذا الباب، من باب أنها مرغوبة للمولى، وهذه المرغوبية نشأت من المرغوب إلى ذي المقدمة كما ذكرنا في مقدمة الواجب، كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة الواجب صاد 249، يكفي في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى، تقصد التقرب به إلى الله عز وجل والإتيان به متقربا به إليه، مع ما يمنع من التعبد به من كون فعله تشريعا أو كونه منهيا عن. يقول يمكن لقائل أن يقول والله هذا الفعل تشريع أو منهي عن، لكن المصلحة لا تزال موجودة فيه ومنطوية عليه، ولا تتوقف عباديته على قصد امتثال الأمر كما مال إليه صاحب الجواهر قدس سره. صاحب الجواهر شيخ محمد تقي النجفي قال في الإتيان بالعبادة يجب أن نقصد امتثالا لأمر الله، أصلي صلاة الظهر امتثالا، يعني بقصد الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، مع ما يمنع من التعبد به. شلون يعني ما يمنع من التعبد به؟ من كون فعله تشريعا أو كونه منهيا عن بالنهي التبعي، لا يضر، بمعنى آخر لا، تكملة الجملة المفروض هالشكل تصير مثلا، لا يضر به، وإنما يجوز الإتيان به مع ذلك حتى لو توهمنا ذلك، حتى لو قال بعض بأنه يمكن أن يكون تشريعا محرما أو يمكن أن يكون منهيا عنه بالنهي التبعي، يقول مع ذلك فإن وجود المصلحة ووجود المحبوبية، طبعا لابد من إحراز المحبوبية، إذا أحرزنا أن ضد العبادية الخاص فيه محبوبية للمولى، مع وجود المحبوبية يجوز لك الإتيان به حتى لو قال بعض بكونه تشريعا محرما أو كونه منهيا عنه بالنهي التبعي. ولا تتوقف عبادته على قصد امتثال الأمر كما مال إليه صاحب الجواهر قدس سره. هذا وقد يقال في المقام نقلا عن المحقق الثاني تغمده الله برحمته، إن هذه الثمرة تظهر حتى مع القول بتوقف العبادة على تعلق الأمر بها، ولكن ذلك في خصوص التزاحم بين الواجبين الموسع والمضيق نحوهما، وإن شاء الله هذا يتصل بالسر اللي بعده، فنرجئه إلى اليوم القادم. صلى الله على محمد وعلى آله أجمعين.